السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش السبت أنه سيجري كل تغيير ضروري في التكتيكات ردا على تصاعد أعمال العنف في العراق، مؤكدا أيضا أنه لن يتخلى عن هدفه الرامي إلى بناء حكومة عراقية قادرة على الاعتماد على نفسها. وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية أنه منفتح دائما على إجراء تعديلات على التكتيكات، ولكنه دان دعوة سياسيين من الحزب الديمقراطي تصحيح المسار بوصف ذلك أسلوبا يؤيد التشكيك من أجل إلحاق الهزيمة. وأوضح أن الجيش الأمريكي يعيد دوما تقييم أسلوب إدارته للحرب، كما نقل عنه القول إن هدفنا في العراق واضح لا يتغير، هدفنا هو تحقيق النصر، وما يتغير هو التكتيكات التي نستخدمها من أجل تحقيق هذا الهدف، على حد تعبير الرئيس الأمريكي. ساد الهدوء مدينة العمارة في جنوب العراق صباح السبت إثر الاشتباكات التي وقعت فيها خلال اليومين الماضيين بين قوات الأمن العراقية وميليشيا جيش المهدي، ما أدى إلى سقوط 24 قتيلا و150 جريحا على الأقل. وأفادت التقارير بأن أي اشتباكات لم تسجل طوال الليل حتى الصباح، وأن أفراد الشرطة والحرس الوطني انتشروا في شوارع المدينة بعدما غابت العناصر المسلحة عنها. فيما ذكر وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي الذي أوفده رئيس الوزراء نوري كامل المالكي لتهدئة الوضع أن الأزمة على طريق المعالجة، وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجيش يسيطر الآن على المدينة والهدوء يسودها منذ مساء الجمعة. كما نقل عنه القول إن الوفد الذي أرسله رجل الدين العراقي مقتدى الصدر ساعد في تطبيع الوضع، موضحا أن السلطات لا تعتزم فرض حظر التجوال أو الاستعانة بالقوات البريطانية. في بغداد ذكرت مصادر وزارة الداخلية العراقية السبت أن 4 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة العطيفية. وبعد ساعات من هذا الحادث انفجرت سيارة مفخخة على مسافة غير بعيدة من وزارة الصحة فقتلت مدنيا وجرحت 3 آخرين. إلى ذلك اندلعت مواجهات السبت بين ميليشيات وعناصر في الشرطة العراقية في منطقة الصويرة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى أحدهم مدني. وصرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس للأنباء بأن عنصرين من ميليشيا جيش المهدي ومدنيا قتلوا وجرح 5 آخرون بينهم 3 مسلحين في المواجهات التي وقعت في الصويرة على بعد 60 كيلومترا جنوب شرقي بغداد. وقد وقعت هذه التطورات الأمنية بعدما يقرب من 12 ساعة من توقيع اتفاقية برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي عرفت باسم وثيقة مكة المكرمة في الشأن العراقي، وتستهدف وقف العنف الطائفي وتحريم إراقة الدماء ووقف التهجير القسري للمدنيين. 29 من كبار رجال الدين العراقيين وقعوا في رحاب مكة المكرمة ليلة الجمعة على الوثيقة التي حظيت بدعم وموافقة جميع المراجع الدينية الشيعية والسنية التي لم تحضر اللقاء. وتنص الوثيقة المكونة من 10 بنود على التأكيد على حرمة أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم، والتأكيد على ضرورة المحافظة على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين، كما دعت إلى الإفراج عن الأبرياء المخطوفين والرهائن المسلمين وغير المسلمين، والسماح للمهجرين بالعودة إلى ديارهم، وحضت الحكومة العراقية على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء ومحاكمة المسؤولين المفترضين عن الجرائم بطريقة عادلة. ودعت الوثيقة أيضا إلى دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية والأمن والسلام في العراق بحسب تعبيرها. هذا وقد استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مساء الجمعة وفدا من المشاركين في اللقاء قبل التوقيع على الوثيقة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن خادم الحرمين الشريفين تمنى التوفيق للمشاركين، وذلك لمصلحة العراق ومصلحة إخوانهم في العالم العربي والعالم الإسلامي بحسب تعبيره. كما استقبل العاهل السعودي نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. ذكر مسؤولون في المنظمة الدولية أن وزارة الصحة العراقية لن تزود الأمم المتحدة بعد الآن بيانات في شأن مجمل عدد القتلى، مما يعرض للخطر مصدرا مهما للمعلومات عن تأثير القتال هناك. وأبلغ أشرف قاضي الذي يرأس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق، أبلغ مقر المنظمة الدولية في نيويورك في برقية بعثها الجمعة، أن مكتب رئيس الوزراء العراقي أصدر توجيهات لوزارة الصحة بألا تعطيه بعد الآن معلومات عن عدد القتلى. من جهته قال ستيفان دوجارش كبير الناطقين باسم الأمم المتحدة إنه لن يعلق على برقيات داخلية، مضيفا القول أن المنظمة الدولية تحظى بتعاون ممتاز مع وزارة الصحة العراقية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحيي مستمعينا في كل مكان ونتمنى أسعد الأوقات مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على استعدادات العائلة العراقية لعيد الفطر المبارك وسط مخاوف من تردي الوضع الأمني وارتفاع في الأسعار. وسننهي الساعة مع نبيل الحيدري وحلقة معادة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الدكتور هشام داود الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس، كما سنتعرف على أبرز عناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد. سيدتي وسادتي، في أول رد فعل له بعد إعلان القيادات الدينية لميثاق شرف مكة، أكد عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية تأييده لقرارات مؤتمر مكة، كما دعا الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم، كما ناشد الجماعات المسلحة إيقاف عملياتها خلال أيام عيد الفطر مبارك وإطلاق سراح جميع المختطفين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت. جمان العبيدي أعدت التغطية التالية.
وثيقة مكة التي تم توقيعها ليلة الجمعة من قبل القيادات الدينية العراقية والتي نصت على تحريم سفك الدم العراقي لاقت قبولا ومساندة من قبل الفرقاء السياسيين، ومن بينهم عضو مجلس النواب ورئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي أعرب عن تأييده ومساندته لهذه الوثيقة خلال مؤتمر صحفي عقده السبت.
نؤيد ونساند وندعم كل ما جاء في وثيقة العهد التي وقعت أمس في مكة المكرمة من قبل علماء الدين العراقيين من إخواننا الشيعة والسنة. نبارك هذه الخطوة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب العراقيون جميعا لهذه الوثيقة، لهذا الميثاق، ونأمل لها التوفيق والإسناد من قبل الحكومة ومن قبل الأحزاب السياسية والمرجعيات الدينية والعشائرية. فعلى الحكومة وعلى القوات الأمريكية عبء كبير لإسناد هذه الوثيقة.
أن على الحكومة العراقية أن تبسط الأمن والأمان عن طريق تطبيقها القانون وتفعيل القضاء وليس بحملة الاعتقال العشوائي، وهذا ما أوضحه الدليمي.
أناشد الحكومة والقوات الأمريكية بأن تطلق سراح المعتقلين ممن لم تسوس إدانتهم، لا سيما أولئك الذين قضوا أكثر من 6 أشهر في المعتقلات العراقية والأمريكية.
تقع على عاتق المرجعيات الدينية وأئمة المساجد مسؤولية توعية وتثقيف المواطنين ببنود مكة من خلال إشاعة روح المحبة والتسامح حسب قول رئيس جبهة التوافق.
كفانا أيها الأخوة تهجيرا للأسر والعوائل من الشيعة أو السنة، بأي دين بأي شريعة يهجر العراقي لانتمائه إلى طائفة من الطوائف؟ إن ردود الفعل ستعطم العراق والعراقيين. إنني أناشد كل العراقيين من الشيعة والسنة أن يتوقفوا عن التهجير القسري.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك وجه الدليمي نداءه إلى الجماعات المسلحة مطالبا إياها بضرورة التوقف عن العمليات المسلحة خلال فترة العيد.
إنني أناشد جميع الفصائل المسلحة أن تتوقف أيام العيد، بأن تتوقف عن أعمالها العسكرية ليعيش العراقيون هذه الحقبة، هذه الأيام المباركة بأمن وأمان. إنني أناشد الذين اختطفوا جميع العراقيين أن يطلقوا سراحهم. إن ظاهرة الاختطاف ظاهرة مؤلمة محزنة.
وقد أوضح الدليمي لإذاعتنا بأنه سبق ووجه نداء إلى الفصائل المسلحة لحقن الدم العراقي، وقد استجابت لمطلبه هذا.
الفصائل المسلحة من المقاومة استجابت لندائي وتوقفت خلال أيام هذا العيد، تعطي فرصة يمكن لمراجعة الوضع العراقي من قبل جميع الكيانات التي لها تأثير في الساحة العراقية. وهذه يعني المرة الثانية التي أناشد فيها المقاومة لتتوقف أيام العيد. سنة 2003 ناشدتهم وأناشدهم الآن، وأسأل الله أن يستجيبوا لندائي وتتوقف هذه الأعمال.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده عضو مجلس النواب ورئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تواصلت ردود الفعل المؤيدة لمؤتمر مكة للقيادات الدينية ووثيقة حقن الدم العراقي التي تم التوقيع عليها مساء الجمعة. ففي محافظة ذي قار جاء التأييد على شكل تظاهرة سلمية دعا إليها حزب الفضيلة الإسلامي، خرج فيها المتظاهرون صباح السبت لإعلان تضامنهم وتأييدهم لمقررات مؤتمر مكة المكرمة، حاملين لافتات تندد بالإرهاب وتدعو إلى منع كافة مظاهر التسلح في المدن العراقية.
أعضاء من مجلس محافظة ذي قار حضروا التظاهرة.
المهندس علاء حسن، عضو مجلس محافظة ذي قار. حقيقة إن اليوم الذي عقد فيه مؤتمر مكة هو يوم مبارك، وكذلك المكان هو كان مكان مبارك، فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل هذا المؤتمر مؤتمر مباركا وينهي حالة العنف في العراق.
مهدي طالب علي نزير جاوي، عضو مجلس محافظة ذي قار. حيث أن هذا المؤتمر الآن تعلق عليه الآمال بالنسبة لأبناء الشعب العراقي في كبح جماح أعمال العنف التي للأسف الشديد بدأت تصاعد في الآونة الأخيرة.
أستاذ مهدي، عقدت مؤتمرات سابقة للمصالحة الوطنية ولكن دون جدوى، ما زالت أعمال العنف متواصلة في الأماكن الساكنة، هل هذا المؤتمر سوف يحقق آمال الشعب العراقي بانتهاء عملية الإرهاب والعنف؟
في الواقع يعني مؤتمر مكة هو كان إلى بدايات يعني مبادرة المصالحة الوطنية اللي نوعا ما بدأت تحقق في مناطق الأنبار وبعض المناطق، بعض العشائر بدأت تتحرك بالنسبة لهذا المؤتمر. خصوصيته أكيدا بأنه هو يعني منعقد برئاسة المؤتمر الإسلامي ومدعو له كافة الأطراف، وإن شاء الله يعني هذا أكيد المؤتمر يختلف عن المؤتمرات الأخرى لأنه راح يكون هناك بضغوط حتى على الجانب الحكومة، في حين مبادرة المصالحة الوطنية قد يعني لم يكن لها جل الضغط على الحكومة وفي قيام بإصلاحات سياسية.
كلا كلا للمظاهر المسلحة، كلا كلا للإرهاب.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا للشأن العراقي. ففي دوك اختتم حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني أعمال مؤتمره الأول الذي استمر ليومين، وقد تم انتخاب لجنة مركزية جديدة، كما أعيد انتخاب أبلحت أفرام أمينا عاما للحزب. عن أبرز نتائج المؤتمر تحدث لإذاعة العراق الحر يوسف شابو نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني.
شكلت لجان من كل لجنة مؤلفة من 9 أعضاء لكل لجنة من لجان النظام الداخلي والمنهاج والتقرير السياسي، اجتمعت منفردة وأقرت بعض التعديلات التي من الممكن استخلاصها بما يلي: لجنة المنهاج لم ترى أي تغيير في المنهاج الداخلي للحزب. لجنة التنظيم الداخلي ارتأت أن بعض التغييرات الطفيفة الذي لم يوافق عليها المؤتمر وقسم قليل منها وافق عليه المؤتمر وسيتم تبديلها. بالنسبة للمسؤوليات الحزبية جرى بعض التعديل الطفيف على مناهجها ولكنها بقت كما هي. أما اسم الحزب، شعار الحزب، علم الحزب ورمز الحزب فبقى كما هو لحين المؤتمر القادم إن شاء الله، هو سيبث به إن كان هناك نوع من التغيير أو لم يكن.
وبخصوص مسألة العلم التي أثيرت في الفترة الأخيرة، تحدث إلينا عضو اللجنة المركزية للحزب رمزي بولس بقوله:
المؤتمر في هذه الظروف ناقش مسألة التسمية في البداية، واعتبر انشغال أبناء شعبنا في مسألة التسمية والإلهاء عن المطالبة بباقي حقوق أبناء شعبنا هي مسألة غير واردة حاليا. مسألة العلم الكلداني ليس من اقتصاص مؤتمرنا، لأن العلم الكلداني يجمع الشرائح الأخرى من الكلدان، وإن العلم الموجود حاليا هو علم طبيعي، والخطوط الزرقاء في هذا العلم تمثل نهرين دجلة والفرات. هنالك اعتراض من بعض الفصائل تعتبر أنه اللون الأزرق هو لون إسرائيلي، ولكن الحقيقة هي خطين زرقاء تعني دجلة والفرات اللي هو موطن الأصلي. وكما ذكرت هذه المسألة تحتاج إلى مؤتمر خاص بالعلم تجتمع فيه جميع الأطراف وتقرر العلم الكلداني.
أما نائبة الكلدان في البرلمان الكردستاني بايزار ملكو التي اختيرت هي الأخرى كعضوة للجنة المركزية في هذا المؤتمر، فقد تحدثت إلينا بقولها:
منذ تأسيس الحزب سنة 2000 هذا أول مؤتمر. خلال المؤتمر تم نقاش المنهاج السياسي، تقرير السياسي ومنهاج الحزب والنظام الداخلي للحزب، وطبعا صار بعض التعديلات وتم الإقرار عليها بالأصوات، جميع الأصوات. وبعد ذلك تم انتخابات اللجنة المركزية لأعضاء الحزب، واللي يتكون من تقريبا 15 عضو، عندنا عضوين احتياط. والمؤتمر تم بنجاح، ونشكر جميع الذين ساهموا بإنجاح هذا المؤتمر، واتمنى المؤتمرنا والحزبنا التوفيق.
هذا ومن الجدير بذكر أن 165 شخصا قد شاركوا في هذا المؤتمر، وكل واحد منهم كان ينوب عن 50 عضوا من أعضاء الحزب الذين اختاروا أبلحت أفرام النائب في البرلمان العراقي كأمين عام للحزب وللمرة الثانية على التوالي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية.
هي غنوة وهي ناي، هي خبزة
أما الآن مستمعين الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
أنظار العراقيين تتجه صوب مكة لوقف نسف الدم، هكذا قال العنوان الرئيس للطبعة البغدادية من صحيفة الزمان على خلفية المؤتمر الذي عقده علماء الدين العراقيين من السنة والشيعة في مكة المكرمة لتوقيع وثيقة تحرم بموجبها إراقة دم المسلم العراقي. وتنشر الصحيفة عن الشيخ محمد اليعقوبي المرشد الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي دعوته إلى ترك السلاح جانبا وإعطاء فرصة للحوار لا تقل عن شهرين لتجتمع جميع الأطراف المعنية في موسم الحج المبارك لدراسة النتائج. هذا وتظاهر المئات في البصرة يوم الجمعة تأييدا لوثيقة مكة مرددين هتافات تؤكد حرمة الدم وتدعو إلى الوحدة الإسلامية ونبذ الطائفية، وبحسب ما نشرته صحيفة الزمان. ونكمل معها لتنتقل إلى موضوع استقبال العراقيين لعيد الفطر المبارك، إذ قال عدد منهم: لم نستعد للعيد لأننا لا نستطيع تأمين قوتنا اليومي. وتضيف الصحيفة بأن التجار يلجؤون إلى بيع الملابس بالتقسيط لضعف الإقبال. هذا وفي الحديث عن العيد فإن فلكيا عراقيا يؤكد أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك. وإلى صحيفة المشرق لتتحدث عن تداعيات الوضع في مدينة العمارة والاشتباكات بين عناصر المسلحة والشرطة الوطنية، وتقول: بدأت باعتقال الاستخبارات شقيق قيادي في التيار الصدري اتهم بالضلوع في اغتيال مسؤول أمني. الصدر يدعو إلى التهدئة والمالكي يرسل لجنة للتحقيق. وفي عنوان آخر: الداخلية تحذر منظمي التجمعات المؤيدة لصدام. وعرضت المشرق أيضا خبر انتشار العشرات من المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة في شوارع مدينة الرمادي من أجل الإعلان عن أن المدينة ستنضم للإمارة الإسلامية المؤلفة من محافظات عربية سنية وبحسب المشرق. لننتقل منها إلى عناوين جريدة صباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، فنقرأ فيها: الداخلية، استعدادات أمنية لاستقبال عيد الفطر المبارك وألقت القبض على عصابة من منتسبيها. الكهرباء، تكشف عن عدم جدوى استيراد الكهرباء من دول الجوار لكلفتها العالية. وفي خبر آخر، مستشار وزارة الإعمار ثائر الفيلي يقول للصحيفة: عجلة الإعمار أوقفها الفساد الإداري والظرف الأمني لا يؤثر إلا في 15% منها. وتحت عنوان نعي لمجهولي الهوية، يسلط كاتب المقالة محمد الحمداني الضوء على قضية مجموعة من ضحايا العمليات المسلحة التي تتكرر يوميا وتتصدر موضوعات وسائل الإعلام. هؤلاء هم أصحاب الجثث المجهولة التي يعلن العثور عليها هنا وهناك. فيقول الكاتب: نطالع بين الحين والآخر في بعض الصحف والجرائد نعيا أو أكثر لأشخاص استشهدوا أو حتى توفوا وفاة طبيعية، وغالبا ما يكون هذا النعي لأناس من أقرباء أو ذوي أحد المسؤولين في الدولة، ولكن من ينعى هؤلاء الشهداء المجهولي الهوية والذين يقتلون بدون ذنب ويدفنون يوميا دون أن يذكرهم أحد ما بترحم في مجلس عزاء ولا حتى بقراءة سورة الفاتحة؟ وعليه والكلام للحمداني: فاسمحوا لي أن أنشر في جريدتكم نعيا لهؤلاء الشهداء والذين يسقطون يوميا دون أن يلتفت أحد إليهم أو لذويهم من المسؤولين ورجالات الدولة، وهو نعي مدفوع الثمن سلفا، قبضنا جميعا ثمنه من دمائهم العطرة الزكية، وحان الوقت لنا أن نرد لهم الدين الذي في أعناقنا لهم. وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مع بدء العام الدراسي الجديد بدأت مخاوف الطلبة الجامعيين من تردي الظروف الأمنية واستمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ولهذا دعا عدد من طلبة جامعة الموصل الجهات المسؤولة إلى توفير الخدمات وخاصة الكهرباء وتوفير وسائل نقل خاصة بالطلبة. من ناحيتها، قامت جامعة الموصل بافتتاح كلية خاصة بدراسات البيئة وأقسام علمية جديدة في الكليات التابعة لها. محمد الكاتب لديه المزيد من التفاصيل.
كلية واحدة وستة أقسام علمية جديدة تم افتتاحها في جامعة الموصل. دكتور عدنان صفاوي مدير شؤون الطلبة في الجامعة، والذي حدثنا عن ذلك قائلا:
بالنسبة للكليات الحديثة هي كلية التقانات البيئة اللي تتكون من قسمين، القسم الأول هو قسم تقانات البيئة والثاني قسم علوم البيئة. هذه الكلية إن شاء الله ستبدأ باستقبال طلابها بدءا من العام الدراسي 2006-2007. فضلا عن ذلك هناك قسم الميكاترونيكس في كلية الهندسة، وكذلك قسم التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة، وقسمي علوم الحياة والكيمياء في كلية التربية للبنات.
دكتور، يعني ما مدى أهمية افتتاح مثل هذه الأقسام الجديدة في ظل الأوضاع التي تشهد البلاد حاليا؟
أنا في تقديري أنه هذه منافذ جديدة فتحت للطلبة من أجل أن تنوع الاختصاصات الموجودة في هذا البلد، وإن شاء الله بالأخير تصب في مصلحة هذا البلد.
كيف تم الإعلان عن هذه الكليات الجديدة ويعني عدد الطلبة المتقدمين إليها؟
الإعلان كان عن طريق دليل الطالب اللي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزع للطلبة عن طريق مراكز التسلم والإرشاد في جامعات القطر.
هل جامعة الموصل يعني تعاني من نقص بهذه الأقسام الجديدة؟
جامعة الموصل لمن فتحت هذه الأقسام كانت على استعداد لفتحها، وفيها الكادر الكامل اللي إن شاء الله يوفي لتدريس طلبة هذه الأقسام. لكن جامعة الموصل ما تفتح قسم من الأقسام إذا ما يكون عندها القدرة أن تديم هذا القسم وأن يكون متكامل من حيث المستلزمات والهيئة التدريسية أيضا.
الطالبة صفا محمد التي قدمت أوراقها إلى كلية تقانات البيئة في الجامعة عبرت عن فرحتها بهذه الأقسام الجديدة، حيث قالت:
أنا طالبة جديدة، جيت أقدم بهذا القسم الجديد اللي انفتح هاي السنة، كلية تقنيات البيئة.
زين، إيش الطالبين المسؤولين يعني والمعنيين بالجامعة جامعة الموصل أن يوفرون للطلبة خلال السنة الدراسية القادمة 2006-2007؟
أن يوفرون مستلزمات الدراسية من كتب قطاسية، المواصلات والنقل، لأنه أنا بيتي بعيد، ويعني ما أعتقد كل يوم راح أجي للجامعة، لأن تقريبا كل يوم أو يوم يوم لا الجسور مقطوعة، وهاي راح تكون أزمة أيضا. يعني الوضع الأمني كله، يعني نتمنى أنه المسؤولين يوفرون جميع المستلزمات الدراسية ويراعون الطلبة بالدراسة، لأنه ظروف كلش صعبة، ونتمنى أنه كل شيء يتوفر حتى أقله نطلع شهادة ونخدم بلدنا بها. ونتمنى العام الدراسي الجديد يكون عام خير وبركة إن شاء الله على البلد.
أما طالب المرحلة الثالثة في كلية الهندسة أحمد حامد قال:
أنا طالب كلية الهندسة بجامعة الموصل، والله أنا متشائم أن يكون العام الدراسي القادم متعب مثل ما كان بالعام السابق. احنا تعذبنا خلال السنة الماضية، يوم نداوم ويوم ما نداوم، يوم نروح بالاشتراكات مالتنا، يوم نضطر نروح مشو، لأن يومي الطرق والجسور مسدودة مقطوعة، كسدوها الشرطة أو ما أعرف إيش، ظروف أمنية، لون في جارات في الشارع، أبوات ناسفة. أكثر الأيام نروح مشي للجامعة وبيتنا بعيدة، والنقل ما زين أبد أبد ما زين، من وراء أزمة البنزين، أسعار المواصلات مرتفعة، نضطر يعني ندفع مبالغ طائلة على مود نروح على الجامعة. وإحنا الطلاب مواردنا قليلة، ما عندنا مصدر رزق حتى نقدر نشتغل ونساعد نفسنا حتى ندفع الاشتراك مال السيارة اللي توصلنا للجامعة، أو نشتري ملزمات أو كتب خارجية عن الكلية. والجامعة ما يتساهلون، يعني قسم من الملسات الجامعة ما يتساهلون معنا، ما ينطونا عذر تأخيرنا عن الوقت اللي نجي للكلية، لأن أكثر مرات الشوارع مسدودة وجسور مسدودة. يطالبون بشراء كتب وملزمات أسعارها حيل عالية، ما نقدر نشتري إحنا، يعني فقدنا قدرتنا، ما عندنا مورد حتى نقدر نشتري هاي الكتب. لهذا إحنا نطالب المسؤولين بالمحافظة وبالجامعة والحكومة العراقية توفير ولو قسم من هاي المستلزمات حتى نقدر نمارس دراستنا، نقدر شوية ننفع عن نفسنا. ونطالب المسؤولين بالجامعة يوفرون السيارات باصات بها باجات مع الجامعة، حتى على الأقل ما يأخروا الشرطة، ما يوقفون يفتشون أو الدوريات أو الحرس الوطني. ونطالب من المسؤولين تحسين الكهرباء في سبيل تقدر نتابع الدراسة مالتنا، خصوصا وقت الامتحانات مرات ما بكهرباء، شو واحد يقدر، لا كهرب موجود ولا حتى غاز موجود من القلب حتى ندرس.
أكثر من 100 قسم علمي تضمها جامعة الموصل، إلا أن مساعيها حثيثة لافتتاح المزيد منها سدا للنقص في الاختصاصات العلمية من جهة، وتوفير فرص دراسية للخريجين من طلبة الأعداديات المتزايد أعدادهم بالطراد من جهة أخرى، هذا فضلا عن تلبية حاجة البناء العراقي الجديد، وخاصة في الحقول والاختصاصات العلمية النادرة. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أعزائي المستمعين، نعود إلى العاصمة بغداد. فرغم المخاوف الأمنية وغلاء الأسعار، امتلأت الأسواق بالمواطنين الذين سارعوا إلى شراء احتياجات العيد لاستقبال عيد الفطر المبارك. وتحرص العائلة العراقية على شراء ملابس العيد للأطفال. خلود محمد تجولت في السوق والتقت بعدد من المواطنين وأصحاب محلات بيع الألبسة الجاهزة، وكان هذا التقرير.
رغم حالات التوجس والخوف التي تنتاب العوائل العراقية جراء تردي الأوضاع الأمنية، إلا أن معظمهم بدأ بالاستعداد للاحتفاء بالعيد، ابتداء من عمل الكليتشة والكيك والكبة، وانتهاء بشراء الملابس للأطفال. صاحب أبو مصطفى ابنه وابنته لشراء ملابس العيد، لكنه يشكو ارتفاع الأسعار.
الأسعار يعني هالعيد هذا خاصة البناتية يعني غالية. مشكلة الموسم هنا هو اللي يعني دا يحددنا، لا هو الصيف ولا هو الشتاء. يعني الملابس اللي نشتريها إذا تأخذين شتوي بعد الجو هسه مو ما الشتاء تلبسين، زين تأخذين صيفي بعد فد أسبوعين بعد ما يلبس. حتى البضاعة اللي بالمحلات هسه مترددين، ناس عارضة شتوي ناس عارضة صيف.
عادات قديمة توارثها العراقيون استعدادا للعيد، منها عمل الكليتشة والحلويات. أم ريام تحدثت عن ذلك.
سوينا كليتشة وعادي الكبة والكباب نحضره قبل العيد ما يجينا، التنظيف عادي هماتين ننظف البيت كله، وإن شاء الله الله يحفظنا.
وين راح تروحون بالعيد بأيام العيد؟
والله بس للأهل والأقارب، غير مكان ما نروح.
ليش ما تروحون المتنزهات تأخذون الأطفال حدائق؟
والله بهالأوضاع هاي ما أتصور.
شو اشتريتي لهم الأطفال؟
ملابس، هم عندي بنيتين ريام ودالية.
شو شفتي الأسعار؟
الأسعار عادي زينة. مناسبة.
وعن مدى إقبال المواطنين لشراء لوازم العيد قال جابر صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة.
والله مو مثل قبل، يعني يوم أحسن من يوم، يعني اليوم اللي يفوت أحسن من اليوم اللي يجي. يعني قبل كنا احنا نفتح من الصبح لحد وراء الفطور، هسه قبل الفطور نعزل، ننتعرف الوضع الأمني والطرق مسدودة وانفجارات والعالم تخاف. والحمد لله أشكر، نقول الحمد لله أشكر على كل حال.
أكثر إقبال الناس على شراء أي أعمار مثلا؟
الأطفال والولادي من عمر تقريبا سنة لحد عمر 10 سنوات.
عمر في 12 من عمره جاء مع والدته لشراء لوازم العيد، ويستعد في أيام العيد لزيارة جدته والذهاب مع أصدقائه إلى الألعاب.
إيش راح تشتري؟
اشتري قميص وبنطلون مع العقربة.
طيب بالعيد وين راح تروح؟
أروح لأقاربي بيجدي يعني، وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي.
ما تخاف من الأوضاع الأمنية، من الضرب ومن القصف؟
طبعا أخاف، بس يلا غير.
البعض فقد الإحساس ببهجة وفرحة العيد بسبب الأوضاع الأمنية المتردية. المواطنة سعاد محمود ينتابها الشعور بالحزن وتتذكر كيف كانت تحتفل بالعيد عندما كانت طفلة.
والله كل شيء ما حضرنا على العيد.
ليش؟
ما عندنا إحساس بالعيد وسط هالانفجارات وهالهوسة. منو عنده هسه؟ منو معيد؟ انطيني واحدة معيد. بس هي صارت عادة للناس تطلع تشتري لها حاجة، تزور صديق، تزور أقرباء، تأخذ هدية وياها، فتشيش بسيط.
يعني إحساس داخلي حزين بداخل.
إيه طبعاً، إيه طبعاً. تشوفين جيرانك وتشوفين أهلك وتشوفين الدورية اللي براس الشارع اللي ينكتل واللي يروح، شو تحضرين؟ كل الشعب العراقي هذا إحساسه، مو بس إحنا.
متذكرين قبل شلون كان العيد؟
طبعاً إيه طبعاً كان العيد حلو. كنت أروح للمراجيح وأروح لمدينة الألعاب وأعايد أهلي. 3 أيام العيد أنا 3 نفانيف أشتري، 4 أيام 4 نفانيف أشتري. هسا ما عندي واحد أشتري لي واحد.
ليس هنالك إقبال شديد على شراء ملابس العيد كما في السنين الماضية، على حد قول أبو محمد صاحب محل لبيع الملابس.
هذا وضعنا طبيعي جدا مثل كل يوم ما قبل رمضان.
يعني ماكو إقبال شديد أيًا على شراء ملابس العيد؟
حتى أساسا إحنا كتجار منزلنا ولا سوقنا ولا جبنا بضاعة. يعني من رحت استوردت بضاعة، الشغلات اللي كنت أجيب منها 100 قطعة جبت 10 قطع، ومتأكد إنه ما حتنباع.
منين تستوردون بضائعكم؟ من أي بلدان؟
يعني من الصين ومن تركيا ومن سوريا.
بعض الناس شكوا وقالوا الأسعار غالية، ليش؟
ليش؟ لأنه قبل كنا نروح نشتري 600 قطعة، فالقطعة تصير علينا ب$4، هسا قمت أروح أجيب 60 قطعة، فالقطعة صارت علي ب5.5.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعومية.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم، إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون راح نصلي؟
والله وضع الامنيه كلش تعبانه، ما نقدر يعني.
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
Let's go.
مستمعينا الكرام، الآن نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التطرف الديني والسياسي لدى بعض الأطراف في تحول للمشهد العراقي الحالي. ضيف الحلقة هو الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس الدكتور هشام داود. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تثير ظاهرة نزوح نسبة غير قليلة من بعض المكونات الاجتماعية العراقية إلى خارج الوطن بسبب ضغط الظروف الأمنية أو الاستهداف المباشر لبعض تلك المكونات، تثير هذه الظاهرة قلقا يستند إلى أن هذه المكونات تمثل جزءا أساسيا في الهوية الحضارية والثقافية العراقية. وإذ يمتد وجود البعض منها إلى حقب بعيدة في التاريخ العراقي، فإنه يؤشر أيضا إلى مساهمة وعطاء حضاري وفكري لا يمكن إهماله أو إغفاله. التحول في التعامل مع مكونات دينية وإثنية عراقية تواجه ظروفا صعبة تدعوها للنزوح والهجرة هو مدخل حلقة هذا اليوم من عالم متحول، التي سنتناول فيها أيضا التطرف الديني والسياسي لدى بعض الأطراف في تحول للمشهد العراقي الحالي يدعو للتوقف والدراسة. ضيف البرنامج الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس الدكتور هشام داود.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف،
عيشوا شوف.
دكتور هشام داود، تنوع المشهد الديني والطائفي العراقي حالة بدت مرافقة للمشهد العراقي إجمالا، هل انتقلنا إلى مرحلة الضغوطات الإثنية والدينية والطائفية في هذه الأيام بحيث هناك علامات لبعض التيارات والطوائف تعلن تعرضها لاضطهاد ما من جهات أخرى؟ وكيف تربط مثل هذه الصورة إن وجدت بحالات سابقة في التاريخ العراقي؟
للأسف نعم، أعتقد علينا أن نقر بأنه في الآونة الأخيرة في هناك درجة من الضغوطات على أن يسميها المجامع الأثنية الدينية لتشكل هذه اللوحة المتعددة للمجتمع العراقي. كان هناك إلى حد ما درجة من التعامل، في بعض الأحيان كان متوتر، في بعض الأحيان كان هارموني بين التعدد العراقي. هذا كان يعتمد على الظرف واللحظة السياسية، كان يعتمد على الغطاء السياسي المتوفر لحماية هذا التعددية. يبدو هذه اهتزت بالآونة الأخيرة، والعراقيون يبحثون عن ناظم للعلاقات الداخلية فيما بينهم. الجهات اللي أكثر تبحث عن ناظم عام وطني، دولة شرعية، قانون، مساواة، مواطنة، يبدو هم الأكثر قد تضرروا. هذه اللي احنا نسميها بشكل غير مقبول بعض الأحيان أقليات، هي في الأحرى مكونات للشعب العراقي. كان الضامن لهم القانون وهذا اهتز، الآن أصبح الواصل للسياسة وفرض نظام جديد منطقي وخلق سلطة، أصبح هو التوظيف ما يسمى الهوية ما دون الدولة، أي الطائفية المحلية قسم من عدد القبلية حتى، لخلق حالة سلطة محلية وفرض أمر واقع. ليذهب ضحية ذاك هم هذه المجامع اللي تختلف عن الجسد العام المعروف، قد يكون عربي أو قد يكون إسلامي أو قد يكون شيعي هنا أو سني هنا، كردي هنا أو تركماني هناك. نعم، في هالحالة أنه هذه المجامع تكون عادة عرضة لملاحقة، لاضطهاد، لمضايقة.
عفوا دكتور هشام، تعتقد أن القانون بصيغته السابقة المقترن بالدولة كان يحمي نوع من غرائز التعصب لدى بعض الفئات الأخرى التي انفلت عقالها في الفترة الأخيرة؟
نعم، القانون العراقي كان هو درجة من المزيج بين قانون يقر بالمواطنة، وأيضا كان هناك ضمنيا أنه هذا القانون مسير من خلال مجامع ونخب معينة. في لحظة ما كان القانون يطبق بشكل واسع وإلى حد ما متسامح، وفي لحظات أخرى كان هذا القانون يطبق بشكل جدا ضيق وملاحقة وملاحقة وتضييق، وكان تجري على أساس مصالح فئات ضيقة جدا مثل ما كان فترة صدام حسين. ولكن اليوم حقيقة المجتمع العراقي خرج من مخاض شديد، وهذا المخاض الشديد هو هز كل توازن السابق، واليوم ده يبحث عن ناظم جديد، وهذا الناظم الجديد لم يعثر عليه إلى اليوم. هل هو راح يعتمد ويرتكز على نظام المواطنة والقانون والشرعية؟ هل هو راح يعتمد على أساس المحاصصة؟ هل هو راح يعتمد على أساس ما يسمى السلطات المحلية؟ وهذه السلطات المحلية تديرها مجموعة آليات محلية، هذه تظهر الآن يجب أن نأثر عليها، من يدير السلطة محليا؟
دعني أعود إلى موضوعة المكونات أو الأقليات إنجازة للبعض التسمية. يقترن حسن الأداء والسلوك المسالم للفئات القليلة من مكونات المجتمع العراقي بوجودها، يعني تقترن بالمسيحيين والصابئة واليزيديين والأرمن الميل إلى السلام وحسن الأداء في المهنة، ربما نوع من حصافة الأقلية في الدفاع عن وجودها الأقل في المجتمع. لماذا تتعرض مثل هذه المكونات المسالمة والمنتجة والإيجابية في المجتمع العراقي إلى هكذا ضغوط متعصبة من فئات ربما يعني ترتكز إلى هذا التعصب؟
أهم سبب حقيقة هو ضمنيا وهو موضوعيا بأنه هذه الفئات اللي احنا نصفها بالأقلية بين قوسين طبعا بين هلالين، هي هذه أشد ما تدافع عن الشرعية والقانون، هي تعتقد بأنه بالشرعية والقانون والمواطنة هو شيء حماية إلها، والدولة مواطنة ودولة قانون هي حماية لخصوصيتها الدينية وحماية لخصوصيتها الاجتماعية والأثنية. هز هذا الناظم بالنسبة لها هو يعرضها إلى الخطر، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني حقيقة عندما يولد هناك نظام جديد لم يصل بعد إلى حالة فرض نفسه، يحاول أن يتخذ مجموعة إجراءات تضييقية هنا وهناك. نعم، هي هذه الفئات أول ما تكون عرضة للمضايقة وهي تكون ضحية للملاحقة، وفي أحيان للأسف مثل ما نلاحظه هنا وهناك أيضا عرضة لكثير من الاعتداءات، بعض الأحيان حتى جرائم تحصل بحقهم. ما نقدر نخفي اليوم بأنه كثير من أخوتنا المسيحيين في البصرة والجنوب وفي مناطق من بغداد وفي مناطق أخرى يتعرضون إلى مضايقة وإلى هجرة يعني قسرية، ويتعرضون إلى تجديد على حياتهم وطبيعة حياتهم، وحتى فرض حالة للمعيشة في داخل العراق هي أساسا ما مخلة بالنظام العام، ولكن يعتقدون ذولا بأنه يجب أن يفرضوه عليهم حتى يصبح متماشية مع طبيعة النظام الديني أو السياسي يريدون يفرضوه. حقيقة هذا غير مقبول، وهذا كان قد يكون كان العراق يعرف في فترات سابقة، ولكن بالآونة الأخيرة هذه الحالة اشتدت كثير للأسف.
ربما هناك وجه آخر هو وجه خسارة حضارية ربما بنزف أو رحيل مكونات مهمة من المجتمع العراقي بسبب الدور التاريخي الكبير اللي لعبه مثل المسيحيون المشرقيون في ازدهار وتفتح الحضارة الإسلامية في العصور السابقة والعصور الحديثة. ربما أيضا في بلورة الهوية القومية العربية هناك مشاركة من المسيحيين المشرقيين، ما قولك في هذا دكتور؟
نعم نعم، للفئات الدينية الأثنية المتعددة في هذا الحيز الجغرافي اللي نسميه اليوم العراق، أنه كانت مشاركة إخواننا المسيحيين أساسية في بعض الأحيان كبيرة جدا، أولا في التلاقح الثقافي والحضاري، في نقل تراث الآخرين، في التفاعل معه، في إغناءه، في إيصاله، أصبحوا جزء من الجسد الثقافي العام الحضاري بالنسبة للمنطقة. وفي نفس الوقت هم كانوا المبادرين الأوائل في الحوار مع الآخر، الآخر يعني بي مع الغرب، مع أوروبا، مع الفكر اللي جاي من مناطق أخرى، وهم أنتجوا فكر أصيل في المنطقة. هم أنتجوا ليس فقط الفكر التحديثي، بل هم أنتجوا حتى الفكر السياسي الجديد، هم أدخلوا مفاهيم جديدة، هم أدخلوا تعاطي جديد مع الفكر السياسي السوسيولوجي التاريخي الحضاري. نعم، هذه خسارة كبيرة للمنطقة، وبالتالي أيضا حتى هو هناك حيف تاريخي، كيف من الممكن الأخذ وضرب بناس اللي هم كانوا من سكان الأوائل لهذه المنطقة. نعم، هذا فقدان لعقل عراقي مهم، وممكن تعويض بناية، ممكن تعويض طريق، ممكن تعويض سيارة تسرق أو تفجر، ولكن تعويض عقل مبدع منتج هذا صعب.
ربما التحول في هذا السلوك وفي هذه الظاهرة، ظاهرة النزوح والخشية والتقوقع الذي تعانيه فئات معينة، ينسحب أيضا على المكون الكبير الإسلامي العربي بطوائفه المختلفة. يعني المشكلة الآن في العراق هناك خوف وخشية معممة على الجميع، ربما الأقليات أو المكونات الصغيرة تحتاط أسرع وأكثر وربما تجد لها من يساعد ويستقبل في الخارج، لكن المكونات الأكبر أيضا تخضع لنفس الخوف، والحدود العراقية تؤشر مؤشرات مقلقة بهذا الاتجاه.
نعم صحيح، هناك في شيء من تجير الهوية الطائفية والهوية الأثنية والهوية المنطقية أو العشائرية لفعل سياسي مباشر، هذا بشكل عام صحيح، ولكن لا ننسى بأنه هذه الكتل ليست متساوية في الداخل، هي ذات مراتبية وولاءات في الداخل، في هناك فيهم ناس مسحوقين، يعني ليأخذ مثلا السنة أو الشيعة أو ما يتحدثون باسم السنة أو الشيعة، هذا ليس معناه بأنه كل الشيعة هم يتحركون كرجل واحد ويحاولون أن يستولون على السلطة وإلى آخرين، هناك في تيارات مختلفة، وهناك في ناس ضحايا، في ناس هم اللي يشنون هذه الحملات مثل ما موجودة في الأطراف الأخرى. نعم هناك ضحايا أعتقد بين كل فئات الشعب العراقي، النساء لنذكر، إحنا نتحدث قليل، نتحدث للأسف عن واقع النساء في داخل المجتمع العراقي، تقريبا نسبة النساء هو أكثر من 50% بفعل الحروب وإلى آخره،
صحيح،
من ويلات في شأن العراق، ولكن من اليوم يقدر يتحدث ويدافع حقيقة وعلانية إلا القليلين عن حالة النساء في الآونة الأخيرة؟ ما هم دا يقترحوه لوضع المرأة حقيقة غير مقبول. إحنا بعد 3 سنوات العراقي لم يصدق بأنه يخرج من فترة صدام حسين المأساوية من حروب وويلات وإلى آخره، واليوم لا يعدون في شيء للمرأة إلا أن ترجع إلى الدار وتطبيق الشريعة وإلى آخره. 30% فقط اللي دفع بعدد النساء إلى المجلس الوطني حقيقة هو حاولوا أن يحتووا بشكل آخر، وإنما اقتراح عدد من النساء من هذه القائمة أو ذاك الحزب أو هذا الشيء، ولكن كثورة حقيقية في داخل المجتمع لدفع بدور المرأة في اتخاذ المبادرات بالمسؤوليات بوجود الفاعل في داخل المجتمع بالتعبير الثقافي الفني الأدبي الاجتماعي، حقيقة هناك في تضييق شديد.
هل هذا يؤشر إلى خطأ كبير في برنامج التغيير الذي يحدث وحدث في العراق، أم أن في المستقبل تعتقد بارقة أمل يمكن أن يحيد المشهد إلى مرحلة إيجابية وتدعو للاطمئنان بعض الشيء؟
احنا فترة تاريخية في غاية الحساسية. ليس هناك شيء منتهي ومحسوم إلى اليوم. العراق من الممكن أن يقبل على فترة وعلى مرحلة أفضل وأكثر هارمونية وتوازن، ولكن هذا لا يحصل وحده من دون مشاركة واعية وتوجيه واعي، من دون هناك اصطفاف جديد، من دون هناك تقديم أولويات أساسية لتحقيق هذا التغيير. إلى اليوم للأسف القوى السياسية الفاعلة في داخل العراق هم مشغولين في عملية توزيع السلطة، وعملية توزيع السلطة يبنوها على أساس اصطفافات ليس بمصلحة العراقي والعراقية مثل الطائفية والمحافظة لآخره. هذه الأمور بدينا نعرفها. أنا لا أعتقد بأنه الواقع العراقي القادم هو من الآن ميؤوس من عنده. أنا أشعر هناك في مجال للخروج من هذه الأزمة وهذا المخاض، ولكن يجب تغيير الأولويات. الأولويات هي تعني بالبداية هي قضية القانون، تطبيق القانون، احترام الدولة والشرعية، وفي نفس الوقت إعطاء المسؤوليات لمن هو كفوء، حماية الناس من تطاول الآخرين، فك ومحاولة مواجهة هذه المظاهر الغير مقبولة مثل حياة الميليشيات وإلى آخره. يعني أعتقد أنه كل عراقي يعرف هذا الوضع أفضل من عندي بكثير. يجب يعني الانتهاء من هذه الحالة الشاذة التي تستمر منذ سنوات. يجب أن تكون هناك دولة تحترم نفسها، يجب أن يكون هناك قانون يحترم نفسه، يجب أن يكون هناك جهة تسمع صوت العراقي الناجي، يجب أن يكون هناك أيضا نوع من النقاط الجامعة للعراقيين. ما معنى الثقافة الوطنية؟ الثقافة الوطنية هو تجمع الناس حول نقاط مشتركة. النقاط المشتركة هذه ضعفت بالآونة الأخيرة، يجب تقويتها. المسؤولية تعني أيضا ليس فقط حقوق وتعني أيضا واجبات. القانون يعني هو التطبيق على الكل، على الصغير وعلى الكبير. الديمقراطية تعني الديمقراطية حتى بالتعامل فيما بين الناس، التعامل فيما بين الجنسين، التعامل ما بين الأثنيات والمجاميع والأديان. احنا حقيقة إلى بدنا نطبق أولويات، هاي بحد ذاتها هذه ثورة عظيمة، ثورة بالاتجاه الديمقراطي. احنا لازال إلى اليوم عندنا وضوح نذهب إلى هذا الاتجاه، ولكن للأسف مدى نعرف كيف نروح.
يبدو اختيار الطريق والأسلوب الأنجع لإنجاز تحول من هذا القبيل هو مهمة كبيرة طلع بها كل عراقي يعنيه وطنه ويعنيه مستقبل بلده. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور هشام داود الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس على السوح في زاوية من زوايا التحول في حياة المجتمع العراقي والخشية من خسارة العراق لجزء من إرث الحضاري عبر هجرة نسبة كبيرة من مكوناته، بما يجعل الأبواب مشرعة أمام صدام حضارات كبير ربما لا وساطة فيه بين الداخل والخارج. شكرا جزيلا لك. شكرا لمستمعي الكرام على رفقتكم لنا في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نرحب بمساهماتكم بالكتابة إلى بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. عند زاوية أخرى من زوايا التحول في عالم اليوم نلتقي في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الموعد هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.